يقول السائل: ما نصيحتكم لأولياء الأمور تجاه السحرة لأنه قد كثر فسادهم في البلاد؟
الجواب: النصيحة أن من علم شره أنه ساحر يجتنب، وإذا تؤكد أنه ساحر بلغ به أصحاب الجهات المعنية لكف شره. وأيضا يحافظ الإنسان على الأذكار، إنهم إن شاء الله الذي حافظ على الأذكار ما يحصل له ضرر منهم. وإن علمت أنه ساحر بجوارك تخشى منه، انتقل لك إلى مكان، إن تيسر لك ذلك إلى مكان أبعد، فإنه إذا حصل منه حصل بينك وبينه شيء ما يتورع السحرة فجره، السحرة كفره. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإياك أن تذهب تناظر مثل السحرة أمثال ذلك، فإنهم لا يظهرون لك مثل هذا، وربما أيضا حصل لك من ذلك سوء، فسيكفي الله عز وجل شرهم. السحرة في كل البلدان، لكن في بعض البلدان أشد من بعض، فالسحر بين أهل الرفض وعند اليهود وعند أهل الضلال وشوه كثير، أما بين عوام الناس يندر، وبين القرى التي هي الفطرة أن يوجد مثل ذلك لكراهتهم لذلك، ولله الحمد والمنة. ومع ذلك لن يأمهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أتوكل على الله أكثر من ذكري، وإن شاء الله لا يحصل ضرر إلا إذا قدره الله سبحانه وتعالى مع مجانبته ومزايلته ولو كان قريبا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاربة المجذوم، هذا من باب أولى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومثل هذا أسوء حالا. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن الشمس يوم القيامة تدخل في النار، وما الدليل على ذلك؟
الدليل قول الله عز وجل: إذا الشمس كورت، تكويرها أن تجمع وتلقى في النار، مما ذكروا أول تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، وعلى ذلك أحاديث ثابتة. من تلك الأحاديث حديث أبي هريرة: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، ورد به البخاري. هكذا: إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال الحسن: ما ذنبهما؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما ذنبهما؟ وقال: وجاء من حديث معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول الله عز وجل: إذا الشمس كورت، قال: كورت في جهنم، جاء أنها تلقى في البحر. لكن هذا قول يعني عليه بعض الأدلة، فهو قول جيد. قال ابن جرير رحمه الله: الشمس كورت، صواب في القول في ذلك عندنا أن يقال كورت كما قال الله عز وجل جل ثناؤه، والتكوير من كلام العرب جمع بعض الشيء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس، والتكوير الكاره وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها. إنما الشمس كورت إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها. على التأويل الذي تأولناه وبيناه لكل القولين الذي ذكرت عن أهل التأويل، وجه صحيح، وذلك أن إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها. منهم من يقول كورت جمعت وألقيت فيذهب ضوءها، إلى كورت وألقيت في النار، ولا مانع من ذلك، وليس هذا يعني بتعذيب لها مكوران. هذا في رواية البزار: ومن ذكر معه في النار، من الشمس والقمر مكوران. قال: فقال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما ذنبهما؟ قال البزار: لا يروى هذا عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، انتهى. وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس، وفيه: ليراهما من عبدهما، كما قال تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون. أخرجه الطيارس من هذا الوجه مختصرا. وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر، قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفة، قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لها كانت باطلة، وقيل إنهما خلقا من النار، هو عيدا فيها. قال إسماعيل: ولا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله تعالى في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة. وقال أبو موسى المديني في غريب الحديث لما وصف بأنهما يسبحان في قوله: كل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. وأن كل من عبد من دون الله عبد من دون الله إلى من سبقت له الحسنى يكون في النار، وكان في النار يعذب بهما أهلهما بحيث لا يبرحان منهما، فصار كأنهما ثوران عقيران. حاصل أنهما يكوران ويلقيان في النار، هذا قول صحيح وليس بتعذيب على ما سمعت من كلام الأئمة.
يقول السائل: هل الملح يطرد الشياطين حيث قد علم بالتجربة أن الممسوس يتأذى منه؟
الجواب: هذا ما هو صحيح. الملح في البيوت مليان، وإذا دخل الإنسان ولم يسم الله دخل معه الشيطان، قد أدركت المبيت العشاء. سواء كان الملح منثورا على الأرض أو كان في الآنية أو كان كذا، ليس من موانع الشياطين الملح، ولا حبة السوداء ولا القطران كما يفعل بعض الناس يظنون هذا. نحن سمعنا ورأينا من يظن أن القطران يطرد الجن. نعم، كل هذه أقاويل تصدر عن جهل لا دليل عليها، ولا حبة السودة تطرد العين، ولا كذلك المر، ولا الصبر، ولا شيء من ذلك. إنما تندفع الشياطين بإذن الله تعالى بذكر الله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإن البيت فإن الشيطان تفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. نعم، آية الكرسي وغير ذلك. نعم.
يقول السائل: شخص عندما يرقد يضع تحت رأسه مخدة أو وسادة، يضع تحت رأس مخدته أو وسادته سكينا ويقول إنها تبعد عنه الوسواس، فما حكم ذلك؟
وهذا أيضا قول خاطئ، ولا يبعد الوسواس إلا قراءة المعوذتين بإذن الله عز وجل وغير ذلك من القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكم من الناس تراهم وسوسا وخلفه بجانبه البندق. هذا ما هو فقط حتى السكين، إنما هذا كلها من الجهل. فلا يندفع لا بسلاح ولا بسكين ولا شيء من ذلك، يندفع بذكر الله عز وجل وقراءة الأذكار عند النوم، وأن ينام متوضئا وينام على ذكر الله كما سبق أمثال ذلك. أما السكاكين أو هذه كلها جهل، وغالب ما ينشر مثل هؤلاء المشعوذون يلبسون العوام بمثل هذا جهال المشعوذون.
يقول السائل: انتشر عند العامة الحلف بالموتى، يقولون ورحمة فلان ورحمة أبيك ورحمة أخيك، فما الحكم الشرعي؟
يحلف برحمة مخلوق، ورحمة المخلوق مخلوقة، يعني كان يقول رأس أبيك أو رحمة أخيك، لأن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة صفة من صفات الله، والصفة إنما تكون الحلف يكون إنما بالله لا بالرحمة، ورحمة هي مخلوقة في البشر وهي من باب أولى الحلف بها شرك، أن يحلف بشيء مخلوق. نعم.
يقول السائل: ما الجمع بين حديث إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم أعطني إن شئت فإنه لا مستكره له، وبين حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا؟
لا أرى تعارضا. فالأول فيه الاستغناء: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، كالمستغني، ويعلق ذلك بالمشيئة. يعني حالة تشعر بعدم التلهف وعدم الاحتياج وعدم الاضطرار والافتقار إلى الله. أما هذا فهو متعلق بأمر القدر: وأنت تجعل الحزن إن شئت، إن قدرت ذلك أن يكون سهلا، وإن قدرت أن يكون عسيرا. نعم، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الشيء العسير الشيء الصعب تجعله سهلا إذا يسرته. هذا من باب التيسير ومن باب القدر، لا تعارض.
يقول السائل: ما معنى تبويب النووي رحمه الله في رياض الصالحين الباب 47: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها؟
باب جيد. علامات حب الله للعبد، هناك علامات يعرف الإنسان أنها من علامات حب الله، والحث على تحصيل ذلك بطاعة الله. وماذا الأخيرة؟ والحث على تحصيلها بطاعة الله وبحب الله. ها، الكلمة الأخيرة فيها تخلق بها،
والحث على التخلق بها،
تخلق بهذه الصفات التي يرضاها الله عز وجل حتى يحب الله صاحبها، أخلاق الحميدة الجيدة. باب جيد، باب مفيد، يعني معناها لأن الإنسان يسعى في أن يحبه الله عز وجل بأعمال صالحة وتحصيل الأعمال الصالحة، تحصيل محبة الله بالأعمال الصالحة يحبهم ويحبونه ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب كيف تسعى في محبة الله لك؟ أذلة المؤمنين، إذا كنت ذليلا المؤمنين أحبك الله، اسعى في هذا. أعزة الكافرين، إذا كنت عزيزا الكافرين أحبك الله، كن سعيا في العزة على الكافرين حتى يحبك الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها مساعي في محبة الله.
يقول السائل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. الحديث وما في بابه، هل يدخل الخطيب في هذا الفضل؟
من أتى الجمعة فتوضأ ثم أتى، يعني في هذا الخطيب أجره أفضل، أفضل من الذي يبكر. الخطيب نافع، الخطيب واعظ، الخطيب معلم، السامعون يستفيدون منه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فجميع السامعين والمستفيدين له من أجورهم، له من أجر كل مستفيد ومنتفع من كلامه الطيب العلمي. الخطيب داعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر إلى آخره. فأجره أفضل من أجر التبكير، كونه ينال ذلك وأكثر، والفضل في هذا لله. ولهذا اختار الله لنبيه أن يكون هو الخطيب، وهو الذي يأتي، وهو الذي علم الناس أنه يأتي. فإذا صعد المنبر طوت الملائكة صحف تستمع الذكر. نعم.
يقول السائل: قال الإمام أحمد رحمه الله: رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عباس مرسلة. وقال الذهبي: عرض القرآن على ابن عباس، فهل تكون روايته عن ابن عباس متصلة؟
هنا في الحاشية، حاشية تهذيب الكمال، عند قوله ضمن قوله عن ابن عبد الله بن عباس، قال في الحاشية: قال أحمد بن حنبل لم يسمعن ابن عباس شيئا، إنما يحدث عن سعيد بن جبير. وكذا في حاشية التقريب ذكر أحمد في العلل أنه لم يسمع من عبد الله شيئا، من عبد الله بن عباس شيئا، وذكر في موضع آخر أنه لم يسمع من عمر، وذكر أبو زرعة أنه لم يسمع من عثمان. فروايته عن هؤلاء منقطعة. عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي. أعد السؤال حتى إذا فيه مزيد.
يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس مرسلة. وقال الذهبي: عرض القرآن على ابن عباس، فهل تكون روايته عن ابن عباس متصلة؟
هو إذا نص الحفاظ أنها منقطعة لا مانع أنه عرض عليه ولم يسمع منه الحديث، وإلا إذا ثبت أنه عرض عليه القرآن وأنه كذا فهذا لقاء له ومحتمل سماعه، يحتاج تحرير كقول الذهبي، يحتاج قول الآخر. الإمام أحمد كلام مقدم. نعم.
يقول: وما حال روايته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
روايته عن عمر نصب، وعن علي يحتاج تنظر المراسيل. عن عمر، هذا عن عمر مقارن لابن عباس مقارن لابن عمر، روايته عن ابن عمر في الصحيح وهو قرينه. في المراسيل جامع التحصيل كان المراسيل للعلائي، قال عكرمة بن خالد قال أحمد لم يسمع من عمر وسمع من ابنه رضي الله عنهما، قال أبو زرعة عكرمة بن خالد بن عثمان رضي الله عنه مرسل وبهامش الأصل أيضا كذلك كما كان. قال حميد بن المسيب لمولاه بدر: لا تكذب على علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وحكى ابن عدي قال لنافع كذلك. كلام سعيد إنما هو في مولى ابن عباس لا في هذا. أنا قرأت كلاما عنه في روايته عن فيما مر بنا في يعني ماذا فيما قدمت من الجارود، واستبان هذا فيما يتعلق برواياته عن هؤلاء.